أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في البحث في الملازمات العقلية، بعد أن وضحنا أن المراد من الدليل العقلي هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، وقلنا أن البحث في مقامين: بحث كبروي وهو عن حجية العقل، حجية الدليل العقلي، وهذا ما يأتي في مبحث الحجج، وعندنا بحث صغروي وهو البحث عن أصل الإدراك، يعني هل العقل له إدراك للحسن الحسن والقبح وما إلى ذلك، وبالتالي يستلزم مثلا أنه ما حكم به العقل حكم به شر هذه نفس هذه الملازمة. فعلى كل حال، ولذا بحثنا في هذا في هذا الجزء الثاني في الملازمات العقلية أو في البحث العقلي هو في هذه النكتة، هو في البحث الصغروي كما قلنا في أصل الإدراك، هل أن العقل يدرك الملازمة بين مثلا وجوب شيء وجوب مقدمته، يدرك بين أنه كذا وما إلى ذلك كما سيتضح. فبالأمس هم ذكرنا نقطة في أقسام الدليل العقلي، وذكرنا أن المقصود هنا هو العلة في الحكم للشرعي هو الدليل العقلي أو القياس المنطقي دون الاستقراء الناقص ودون التمثيل كما ذكرنا. وبعد ذلك وضحنا ماذا أخواني؟ معنى المستقلات العقلية، والتي تكون المقدمات فيها عقليتين المتمحضة في العقلية، وعندنا المستقلات غير غير المستقلات العقلية، والتي تكون إحدى مقدماتها غير عقلية لكن سميت عقلية باب التغليب كما قلنا، وهذا كليهما في قبال الدليل الشرعي الذي تكون مقدمتها شرعية. الآن تقريبا نحن وقفنا عن البحث، انتهينا من البحث الأول، بقي لماذا سميت هذه المحاضرات العقلية. تقريبا هذا البحث ماكو فيه شيء أصلا، بالأمس شرحناه ووضحناه تقريبا أشبه بالتطبيق، لكي نختصر المطلب فقط نطبق، ولا حتى الأمثلة جبناها بالأمس وما في شيء تقريبا يعني يتوقف إلا بعض النقاط في التطبيق نذكرها. واضح، لكي ننتقل إلى البحث الثاني. قال: لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ قال: المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان حكما عقليا كما مثلنا مقدمتين عقليتين وراح يجيب أمثلة هو طبعا، أو شرعيا كلو كان مقدمتين ماذا شرعيتين أو غيرهما. غيرهما يعني المقصود به غيرهما يعني فيما هكذا مثال، ويأتي توضيح بحث الإجزاء إن شاء الله في المستقلات غير المستقلات غير المستقلات العقلية يأتي إن شاء الله نفس هذا الجيب. مثلا لو اضطر إنسان الآن وصلى بالتيمم لم يستطع أن يحصل على الماء فصلى ماذا بالتيمم، فهل هذا التيمم الآن تيمم وصلى، هل هذا الاتيان بالصلاة مجزن فلا تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء بعد الوقت بعد حصول الماء؟ يقول: إذا هنا في مثل هذا المور إذا حكم العقل بالإجزاء، إذا قلنا لو هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فإذا العقل قال بالإجزاء نستكشف أنه ماذا في الشرع كذلك، لأنه هذا مجزئ وبالتالي لا تجب الإعادة ولا القضاء. إذن حكم الشرع بعدم الإعادة والقضاء مرتبط ماذا بحكم العقل بالإجزاء. بهذا على هذا يعني هذا على ماذا متوقف؟ على متوقف على إدراك الملازمة، إنما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا هذه تمت هذه الملازمة تفرع عليها هذا الحكم الشرعي، وهو جائز أنك أنت بعد ما دام صليت بالتيمم في وقت الاضطرار حتى لو وجدت الماء بعد ذلك داخل الوقت أو خارجه لا يجي عليك لا الإعادة ولا القضاء. واضح إن شاء الله؟ قال واضح أو غيرهما الآن هذه العبارة؟ نعم. قال أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مثل التيمم في الوقت الاضطرار الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطراري في الوقت أو خارجه على ما سيأتي ذلك في مبحث الأجزاء. هذا يأتي إن شاء الله بحث مفصل. يقول الآن وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية. يخفى يعني كيف يكون هذا بالمعنى أو يعني كيف سميت بالملازمة العقلية لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية. ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول هذا التوضيح احنا ذكرناه في البحث الآتي ما في شيء. أما في المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي. الآن يأتي ثم يوضح. يقول المقدمة الأولى الصغرى مثلا العدل يحسن فعله عقلا وهذه قضية عقلية ماذا صرفة هي صغرى القياس العدل حسن هذا الصغرى لاحظ وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة. هنا هذا السطر بتعبيرنا هنا المصنف يشير إلى رأيه في أن قضية العدل أن العدل حسنون هذه ليست قضية عقلية بل قضية ماذا عقلائية تبعا لرأي أستاذه الشيخ محمد الحسين الأصفهاني الكنباني المحقق المعروف رحمه الله فيقول هذه المسألة ماذا عقلائية وليست عقلية خلاف المشهور طبعا وهذا بحث يأتي تحقيقه مفصل ما يحتاج إلى بعدين فكر المسائل كما يأتينا الآن في الفهرة نجد بأن مثل هذه المسائل قد أطال فيها المصنف ويأتي بحثها. وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة وإذا بحث عنها فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية. هذه الصغرى إذن العدل الحسن هذه الصغرى الكبرى الثانية كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا هذه قضية كبرى هذه الملازمة كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا فالنتيجة تصير النتيجة إنه هذا يحسن فعله شرعا وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله يعني وهي كبرى للقياس ومضمونها ماذا مضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية لاحظ وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي لأن العقل يرى هذه الملازمة العقل يقول إذا حكم العقل بشيء حكم الشرع بذلك الشيء لماذا تكذا تحله يأتي إن شاء الله. قال وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة نبحث عن هذه الملازمة حتى بحثنا عن قضية العدل الحسن وكذا هذه كلها كما سيأتينا إن شاء الله من باب التوطئة من باب مبادئ هذه المسألة ولا أساس مسألتنا هنا كما سيتضح وماذا معرفة هذه الملازمة. قال وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية لأجل هذه المسألة الملازمة نفس بحث يعني المقدمات العقلية المحضة أدخلناها في الملازمات العقلية وهذا يتضح إن شاء الله في المطالب الآتية. يقول ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل لاحظ لكل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا هذا ما يدل على أن العقل حجة بل نتيجة هاتين المقدمتين تكون هكذا عندك صغرى وكبرى شو صار النتيجة العدل يحسن فعله شرعا وهذا الاستنتاج بدليل العقل لأن عندك عقلية محضة الصغرى والكبرى عقلية محضة فأعطتك نتيجة. لاحظوا هذا الاستنتاج بدليل عقلي. وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، بالتالي وجوب العد فعل العدم. وسنذكر إن شاء الله تعالى في حين الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى إنكار حجية العقل. يأتي إن شاء الله خلاف إن هل العقل حجة في هذه المواطن أو ليس بحجة، القف العقل حجة حجة، والخلاف بين الإخباري والأصولي وماذا، يأتي إن شاء الله رويدًا رويدًا. والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين، إحداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية. هنا قلنا يعني العقل يدرك أن هذا الفعل حسن أو هذا الفعل من دون نظر الشارع، من دون وصاية من الشارع، من دون إرشاد من الشارع. العقل بما هو هو يدرك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح، ولكن ما يدركه في الأفعال الاختيارية، الفعل الاختياري، لأن كون لأن هو الذي يتصف بالحسن والقبح بالمدح والذم. إما الغير الاختياري اللي مضطر عليه الإنسان
لا
يتصف، فبالتالي خارج عن محل بحثنا. واضح قيده في الأفعال الاختيارية. قال وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية أنه هي أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله. هذه على مستوى إذا ندرسها في المستقلات العقلية كما سيتضح. ثانيهما الكبرى وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشارع، يعني أن يحكم على طبق ما يحكم به العقل. وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية، وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية. وهذه المسألة المهمة وهذا يأتي توضيحه. واضح إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا نعم، ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل، وذلك جعل المبحث حجية العقل في مبحث الحجية يعني في الجزء الثالث إن شاء الله. وأما في غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما الأولى هذا الفعل واجب. هذه مسألة شرعية ترضي الصلاة. الآن الصلاة دلت الآيات والروايات على أن الصلاة واجبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. هذه صغرى، هذه ما لها دخل بالبحث العقلي، صغرى شرعية. أحسنت. فيقول أو هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار مثلا، فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي إذن ماذا؟
شرعية.
الصغرى إذن شرعية. الكبرى كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فما دام الصلاة واجب إذا المهم مقدماتها ماذا؟ واجب. أو يلزمه عقل حرمة ضده شرعا، مسألة الضد. أو كل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزم عقلا الإجزاء على المأمور به حال الاختيار، هذه مسألة الإجزاء. حين كل مثال هذه بحثها يجي إن شاء الله بعد ما ننتهي من المستقلات العقلية، يأتي في المستقلات غير العقلية، يبدأ ببحث الإجزاء. هناك يبدأ مباشرة في بحث الإجزاء مسألة، ورويدا يدخل في أبحاث الضد وغيره، وهذه أبحاث هم مهمة ولطيفة. وهكذا فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية بينما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر. وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول، هذه المسألة الثانية. ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية. إذن بهذا البيان في المسألة الأولى والثانية الآن فيما قامنا يتضح كيفية دخول مثل هذا الأبحاث في الملازمات العقلية ولماذا سميت ملازمات عقلية. واضح إن شاء الله. الخلاصة ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية ما هو؟ هو إثبات الكبريات العقلية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي. إذا حكم إذا حكم العقل شيء حكم الشرع به مثلا، إذا وجبت شيء وجبت مقدمته، سواء كانت الصغرى عقلية كما في
المستقلات العقلية،
مستقلات عقلية أحسنت، كما في الصغرى أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية. واضح؟ أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول. مثلا الصغريات تبحث فيها في علوم أخرى، الصلاة واجبة، مو من شأن الأصول يقول لك الصلاة واجبة،
شأن
الفقه أحسن. نعم الأصول كما قلنا يهيئ له الأدوات أو تعيس الشهيد العناصر المشتركة للاستنباط بحث آخر. كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرعي لشيء آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا أم حكما ماذا؟ عقليا أم غيرهما. والنتيجة من الصغرى هذه بعد وضحناها، حكما شرعيا وكيف حكما عقليا كيف وغيرهما شرحنا الآن قبل قليل. والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجية العاقل، ثبت هذا يصير كل هذه النتيجة صغرى، بعدين يقول هذا حجة، يعني هذا الأمر كذا نتيجة، وأن العقل حجة هذه الكبرى، فنأخذ نتيجة أخرى، هذا التعال الكبرى والنتيجة تنتظر في بحث الحجج هناك التضح. قال ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة، وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين، باب المستقلات العقلية وباب غير المستقلات العقلية. فنقول الآن ندخل إلى أين إن شاء الله؟ إلى الباب الأول في المستقلات العقلية. في المستقلات العقلية إخواني، هنا المصنف عليه الرحمة يوضح في البداية أن أولا يقول بأن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعلى هذا الأساس يقول يجب أن نبحث وقع البحث يتناسب وأهمية مثل هذه المسألة. صحيح جل هذه الأبحاث ما هي أبحاث أصولية، أبحاث في علم الكلام، الأبحاث الفلسفية، الأبحاث العقلية المحضة هناك، ولكن لمساستها ولكونها مهيئة لبحثنا لمسألة الملازمة بين ما حكم به الشرع حكم ما حكم به العقل حكم الشرع، هذه تحتاج إلى توطئة وإيضاح، وهذا ما يدخل فيه المصنف عليه الرحمة في هذا، ولو فوائد جلية مثل هذا البحث، وتجد علماءنا الأصولين حتى إلى يومنا هذا في الأبحاث الأصولية وقعان يسهبون في مثل هذه الأبحاث لأهميتها ومترتب عليه حتى من أبحاث ونتائج عقائدية وكلامية تذكر في محلها. هذا لا بد أن لفتت إليه أول. إذن في المستقلات العقلية تنحصر المسألة أين في؟ أحسنتم، الحسن والقبح العقلي. واضح؟ على هذا الأساس يوجد تياران في الدائرة الإسلامية في مسألة أن هل العقل يدرك حسن الأشياء؟ أو بعبارة أخرى، هل أن في الأشياء في ذاتها وفي ذاتها حسن وفي ذاتها قبح، والعقل يدرك تلك يدرك ذلك الحسن وذلك القبح أو لا؟ أو أن لا، الأشياء لا بشرط من الحسن والقبح، وبالتالي يتدخل الشارع ليقول لك أن هذا الشيء حسن أو أن هذا الشيء قبيح، وألا في ذات الشيء ليس بحسن وليس بقبيح، فما حسنه الشارع حسن وما قبحه الشارع قبيح. هذان تياران يتصارعان. المعتزلة جل المعتزلة أو بعبارة أخرى أول كل الإمامية أو يقولون بمسألة العدل، تأتي الآن توضيح. نقول عنهم الإمامية والمعتزلة نقول لهم عدليون، أنهم عدليين وأثبتوا أن العدل من الأصول أصول الدين. في قبالهم الأشاعرة، طبعا ليس كل الأشاعرة، ربما أكثر ولا يوجد من يقول بحسن والقبح العقلية في الأشاعرة على ما هو محقق في محله، لكن الحالة العامة عند الأشاعرة هو إنكار الحسن والقبح العقلية، وإلا مثلا المارتيدية نفس نسق الأشاعرة أبي منصور الماتريدي هذا المعروف، وقريب لزمن الأشعري. هم كليهما خرجا، لكن هذا كان في البصرة وكذا، ذاك من وراء النهر في بلدان ما وراء النهر سمرقند وغيرها. كليهما ظهرا لتصحيح عقائد أهل السنة الحشوية والظاهرية اللي كذا تداحت الآراء التي تبنوها، هذا تبنى وهذا تبنى، ولكن للمنطلق واحد، ولكن نجد بون شاسع بأنه رغم أنه يعتبر مصح لأهل الحديث هذا الماتريدي، إلا أنه أقرب إلى المعتزلة من الأشعري نفسه. بحث على كل حال هذا مذكور فيه، ذكرناه في مبحث الأديان والمذاهب في محله. لكن هنا أقول هكذا بباب دفع هذا، بأن ليس كل الأشاعرة يقولون بهذا المعنى، والمعتزلة ربما فيهم من يتبنى رأي بعض الأشاعرة. على كل حال، لكن الحالة العامة، الحالة العامة عند المعتزلة يقولون كما تقول الإمامية أتباع النبي سلام الله عليهم، بأنه ماذا؟ أن في الأشياء في ذاتها حسنة وفي ذاتها قبيحة، والعقل يدرك أن هذا الفعل حسنا وأن هذا الفعل قبيح. الأشاعرة في الجملة يقولون ليس كذلك كما أشرنا الآن إن شاء الله، ماذا نوفق له اليوم ربما قد أن يأتي، نذكر بعض اللوازم التي على هذا القول وبعض اللوازم على هذا القول. يعني وذاك يقول نقول هؤلاء عدليون وهؤلاء ليس بعدليين، الأشاعرة ليسوا من العدليين. هذا لا يعني أن الأشاعرة لا يؤمنون بأن الله ليس بعادل، لا، يقولون الله ليس يقولون أن الله عادل ولا من خلال الآيات والروايات، لكن لهم هذا المبنى الذي يلزمه لوازم تنفي العدل عن الله، لأن على القول بالحسن والقبح أنهم ليس عقلية بل شرعية. ماذا يعني؟ يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى يجري النبوة على يد الكاذب، لأن العقل ما يدرك قبح وحسن في هذه الأشياء، أو يدخل المؤمن النار والكافر الجنة. من هذه اللوازم قلنا أن لازم كلامكم نفي العدل الإلهي في قبال الإمامية والمعتزلة الذين لا، لوازم كلامهم واضح. إن شاء الله البحث أنا يأتي إن شاء الله، ده نترك للبحث الآتي عشان نبلبر البحث. على هذا الأساس الآن الفكرة الجوهرية عشان نطبق الآن، في كل اليوم تمهيدات فقط وتسخين للبحث يعني. على هذا الأساس إذا ثبت مدعى الإمامية والمعتزلة أن العقل يدرك الحسن والقبح، وقلنا بالحسن والقبح العقليين دون الشرعية، بلا إشكال ينفتح البحث في مسألتنا هذه، وهي أنه ما حكم به العقل حكم به الشارع، لأن هذه المسألة متوقفة على القول بالحسن والقبح العقليين متفرعة. إذا ثبتت نأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية يقول هل ما أدركه العقل يلزم أن يقول به الشرع أو لا، وهذا بحل المسألة الأصولية هنا. لاحظوا النقطة، بينما إذا نفينا أصلا قلنا بقول الأشاعرة لا، لا يستطيع العقل، إذا لا تأتي بعد النوبة لهذه المسألة منتفية من سالب انتفاء موضوع ما يدرك العقل لكي نقول بأنه يلزم ولا يلزم. هذه هي النقطة الجوهرية، أعيدها أخوان لأن هذا المفصل إذا ضاعت عن ذهنية الطالب وما يدخل في الأبحاث وهو ما يدري وين يحسنتم النقطة الأساسية، يعني وين بنبني نريد نوصل. نقول كل همنا الآن ربما نبقى أيام أخواني في إثبات الحسن والقبح العقليين وما هي حدود وثقور هذه المسألة. لاحظوا معي ربما الآن أيام عندنا في هذه المسألة، أنه نثبت الحسن والقبح العقليين في قبال النافي. على هذا الأساس إذا أثبتنا أن الحسن والقبح عقليين تأتي مسألتنا، وهي أحسنتم بأنه هل هناك ملازمة بين ما حكم به العقل وبين ما حكم فيه الشرع؟ فهل يعني أن الشرع إذا حكم العقل بشيء يحكم الشرع به أو لا؟ فهذه هي بحث الملازمة
على ضوء تلك الحسن
بالحسن والقبح العقليين. فلاحظ أهمية هذه المسألة وتوطئ هنا مبادئ ومقدمات لهذه المسألة الأصولية التي بنسميها بالملازمة بين حكم الشرع وبين حكم العقل وحكم الشرع.
هذا البحث عندنا عشائر لا يأتي.
أي أحسنت، بينما الأشاعرة لا يسمى انتباه موضوع صنع العقل ما يدرك لكي نقول هناك ملازمة أو ليس بموال. هذه المسألة المهمة أخواني، واضح إن شاء الله. على هنا تقريبا المصنف ما في بحث هذا إلا تقريبا فهرسة، وبعد ذلك يدخل من بحثنا في المبحث الأول. ما دي واضح؟ أي. فبعد نقرأ العبارة من باب نشوف إذا كنت نكتة أو شيء وننهي البحث. قال تمهيده: الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليان. وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب أصول الدارجة، يعني ما أخذ في ما قبل زمن المصنف، ربما حسب تتبعاته ما رأى ذاك البحث المفصل المرتب. عند الفلاسفة خب مبحوثة عنده كان بشكل كذا، لكن بالكتب الأصولية ربما مقتطفات أو كذا في زمان الآن طبعا توصل البحث على مستوى الحلقات، تجدون هذا البحث مفصل على مستوى أبحاث الخارج مفصل. الآن وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة.
بل أكثر العقائد ذكر هذا،
لا طبعا في العقائد واضح في علم الكلام في الفلسفه من الواضح هذا مثلا الدخول على خط علم الاصول مقدار ما بحث فيه الاصوليون، يعني ويقصد هذا المصنف هو يقول يبحث عنه في كتب الاصول. وقع البحث هنا في اربعه امور متلاحقه: اولا انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها احكام عقليه من حسن وقبح، أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها. وذكرنا عندنا نقطة تارة نقول حسن وقبح عقلي، وتارة نقول حسن وقبح ذاتي. ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ هناك فرق. إذا قلنا حسن وقبح عقلي نظرنا إلى المدرك، بأن من المدرك للحسن والقبح؟
العقل.
وإذا قلنا حسن وقبح ذاتي نظرنا إلى المدرك، لأن في ذات الأشياء حسنة أو قبيحة سواء أدركها أحد أو لم يدركها، أدركها العقل أدركها الشرع بغض النظر. إذن إذا لاحظنا المدرك نقول حسن وقبح عقلي، إذا لاحظنا المدرك نقول حسن وقبح ذاتي. هذا التفت لي هذه النقطة. قال: أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل، يعني قيمة ذاتية بذاتها قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيح، يعني قلنا لا بشار. يقول: وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيره. قلنا الاعتقاد لا بلحاظ اللوازم، لا بلحاظ الملزوم، ولا ما في واحد مسلم أو إلهي أصلا يعتقد أن الله ليس بعاد. نعم لوازم كلامه. وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيرها، وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى ماذا؟ عادل، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. واضح؟ ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها ماذا؟ من المبادئ لمسألتنا. إذن لو سألتك سائلون مو بعذاب واقع، لو سألك سأل لماذا تبحث التحسين تبع العقل، قل لأنها من مبادئ مسألتنا الأصولية اللي هي الملازمة. نعم. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إذا فيما سبق. هذا أولا. ثانيا أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هذا إذن النقطة الأولى كان عن الحسن والقبح الذاتي المدرك، الآن المدرك. أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكنه، هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك، إما مطلقا أو في بعض الموارد؟ لاحظ، وهذه المسألة هي إحدى نقاط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي. هذا كله يأتي فقط بعد، ما أريد أشرح لها، يأتي إن شاء الله البحث في محله. وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، هذه المسألة حتى هذه العقل يدرك أو لا يدرك، من مبادئ مقدمة، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا، لأن إذا ما مثلت هذا ما نصل نقول أن هذا الفعل حسن بالعقل، وبالتالي تأتي الملازمة كل أنه ماذا إذا حكم العقل بشيء حكم به الشارع كما وضحنا. ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله القريب. والحين إذا حققنا المسألة تتجلى لنا حقيقة الآن في المقام، هذا كما قلت فهرس الآن توضيحاته يأتي. ثالثا، إنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا، هذا أولا، ثانيا وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازم بين حكمه وحكم الشارع، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟ يقول العقل أنا حكمت أن هذا حسن هذه، وأحكم أن ما حسنته حتما يحسنه الشارع أو لا يحكم، يقول أنا أحكم أن هذا حسن، لكن ما أحكم أنه كل ما أنا أقوله أنه حسن يحكم به الشارع. هذه المسألة إما وإما، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه أو لا؟ هذه المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين مو كلهم وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. وهذه المسائل الأولى والثالثة هو اللي راح يبحثها الآن، يجي بحثنا هذه، بينما الرابع هذا فهرس لبحثي نفس النقطة لكن في مبحث الحجج. أحسنت. ما الآن يقول؟ إنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العاق، فهل هذا القطع حجة شرعا؟ ولكي نحلل هذه المسألة ذكرنا، يقول نذكر نواحي ثلاث. الأولى، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ، يعني هل الشارع فعلا ينهى عنه؟ يستطيع الشارع أصلا بمقدور الشارع ينهى عن القطع العقلي أو لا؟ وهذه مسألة كما تعلم مسألة مهمة واضح، وهي مدار نزاع بين الأصول والأخبار. أولا، ثانيا، بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل نهى بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، يعني أنه الشارع يمكنه أن ينفي حجية القطع، لكن هل نهى عن الأخذ بحكم العاقل وأن استلزم القاطع؟ يعني هل هذا متصور أنه إذا قطع العقل يأتي الشارع يقول لا قطعك ليس بحجة؟ مسألة خطيرة، مسألة تعرفون مسائل المهمة في حجية القاطع اللي السيد الشهير قال لابد أن أبتدي بها في علم الأصول، حجية القاطع خطورتها وترتب عليها أبحاث أخرى. قال كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، هنا هذه الرواية قرأها الإخباري بقراءة والأصولي بقراءة، الأصولي يقول الشارع نهى عن الأخذ بالدليل الظني كالقياس كالاستحسان وغيره، أما ما قطع به العقل فشيء آخر، فلا يمكن أصلا حتى أن ينفي أن يصدر الردع عنه، لأنه القاطع لا يتصور أنه هو المقصود، قاطع لا يجتمع قطعه مع العدم، حتى الخطاب إذا وجه له هو لا يتصور أن له، هذا لغير القاطع. هذا رواية تأتي هذه الأبحاث. فإذا الأصولي يقرأ هذه الرواية بهذه القراءة، يقرأها أنها المقصود بها أنه نهش الإمام الصادق وأهل البيت عن أنه إن دين الله لا يصوب العقول، يعني الاستحسان الرأي، يعني الدليل الظني والاحتمال والتخمين. أما القطع العقلي حتما ماذا يقبله الشارع، لا أشكال فيه، بل ولا يمكن أن يردع عنه أصلا. لماذا كذا؟ تحليل بحث يأتي في محله. بينما الأخبار يقول لا، أنا لأستبين أن حتى القطع العقلي هو محذور، محذور لا يصاب دين الله بحسب قطعاتنا وكذا وكذا. طبعا يأتي أنه ليس في الأخبار أخبارين هم بهم جناح المحافظين وجناح الإصلاحيين وكتلة وسط وكذا، عرب تشددين وغيرها، نفس الشيء حتى الأصوليين نفس الشيء، أنت كل لون تشد هالخطوط هذه، شرق الشرق وغرب الغرب وجنوب الجنوب وشمال الشمال وسط الوسط، كل شيء سبحان الله. أي فعلى كل حال، إذن الأخباري وانصح التعبير الأصولي يقرأها كل بقراءته الخاصة. قال والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو
كلهم
أو كلهم على حسب التباين. بعد الثالثة، ما المسألة الثالثة؟ بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القاطع. الآن إذا قلنا على هذه المسألة أن أصلا الشارع لا يمكن له أن ينفي القاطع أو يزيل الحجية عن القاطع، هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه؟ يقول بأن العقل يأمر وينهى الشارع، أو أن حكمه معنى إدراك، يعني أو أن حكم العقل هو إدراك فقط، العقل مدرك وليس بآمر، وهذا الصحيح، وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه وهو شيء آخر غير أمره ونهيه، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العاقل. وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة اللي هو المقصد الثالث، وهو النزاع في حجية العقل، وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، ونترك المبحث الرابع بنواحي إلى المقصد الثالث. فإذا ما نبحثه هو هل في الأشياء حسن وقبح، هذا أولا، ثانيا هل العقل يدرك ذلك أو لا، وبعد ذلك نبحث الملازمة. أحسنت، وهذا هو بحثنا سواء في المستقلات العقلية وترشح في المستقلات غير المستقلات العقلية في هذا الفصل، كل هذا ندور في هذا الفلك، بينما المسألة الرابعة يأتينا إن شاء الله الحديث عنها إن شاء الله من غد. نبدأ ماذا أخواني معكم؟ المبحث الأول في التحسين والتقبيح العقليان إن شاء الله قدا نواصل معكم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.